إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الجمعة الماضية حول أضرار الحسد ومفاسده، وفي هذه اللحظات نتناول أثرا من آثار الحسد لقصد الحذر والتحذير منه، وليعرف المسلم أسباب الوقاية والعلاج من هذا الداء. فمن آثار الحسد معاشر المسلمين ما يسمى بالإصابة بالعين، والإصابة بالعين حق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر العين حق، وأنه لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، ولا شيء يسبق القدر. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان سرعة نفوذها وشدة تأثيرها إذا أذن الله عز وجل بذلك، كما قال سبحانه وتعالى في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والأدلة على ثبوت أمر العين كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيتها جارية بها سفعة، أي شيء في وجهها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال أهل العلم: أي بها نظرة، أي أصيبت بالعين من قبل الجن. وهذا يفيد أن الإصابة بالعين لا تختص بالإنس، بل قد تكون من الجن، أي قد يصيب الجني الإنسي بعينه كما يصيب الإنسي إنسيا آخر. وهكذا أيضا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، فقال: أفأسترقي لهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والعين معاشر المسلمين عرفها الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. نظر باستحسان أن ينظر إلى أمر يستحسنه ويعجب به، وهذا النظر أو هذا الاستحسان مشوب أي مخلوط بحسد، قال يحصل للمنظور منه ضرر. وهكذا أمر العين ثابت في واقع الناس، فكم من القصص والأحداث مما عايشه الكثير منكم في حياته اليومية. بل إن أمر العين كان ثابتا في الجاهلية، كانوا يثبتون هذا الأمر، والله عز وجل يقول عنهم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أكثر أهل العلم من أهل التفسير على أن معنى قوله ليزلقونك بأبصارهم أي أنهم من شدة غيظهم عليه وحنقهم يما يكادون يصيبونك بالعين. بل يقول قائلهم في وصف أمر الإصابة بالعين: يتقاربون إذا التقوا في موطن نظرا يزيل مواطن الأقدام. هكذا معاشر المسلمين، أمر الإصابة بالعين أمر لا ينكره إلا من يرد الأدلة الشرعية ومن أخلد إلى الأمور العقلانية من أولئك الذين عندهم شيء من العلوم الطبية. كثير منهم ينكر هذه الأمور وقد أثبتتها الأدلة الشرعية، مع أن كثيرا من أولئك الأطباء يقفون حائرين أمام كثير من الأدوية وأمام كثير من الأحداث التي قد تحصل لبعض المرضى. فكثير منهم يعترف بالعجب والتحير أمام قضايا عينية مع بعض المرضى، والله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. والنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله عز وجل، يودع فيها ما يشاء سبحانه. وقد خلق الله عز وجل التأثير وجعل التأثير بالعين لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نؤمن بذلك ولا ننكره كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية. وعلينا أن نسعى بأسباب الوقاية من الإصابة بالعين، فإن من أعظم أسباب الوقاية التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه. التوكل على الله سبحانه وتعالى في سائر شؤونك وفي جميع أعمالك، فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى، وانظر إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام يوم أن قال لأبنائه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أكثر المفسرين على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خشي على أبنائه أن يدخلوا من باب واحد وهم 11 أبناء رجل واحد ذوي منظر وبهاء وحسن، خشي عليهم عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم الناس بعيونهم، فلذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، من باب العمل بالسبب، من باب الأخذ بالسبب، مع التوكل على رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا قال: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الله عز وجل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة حاجة في نفس يعقوب قضاها. أكثر أهل العلم على أن تلك الحاجة هي خشيته عليه الصلاة والسلام على أبنائه من أن يصابوا بالعين، ولهذا أمرهم بهذا الأمر في هذه الآية. فالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب الوقاية من العين، التوكل على الله. وإياك أن تخلد إلى التوهمات والأفكار والوساوس، فإن البعض من الناس يعيش في أوهام محدقة به، فيتوهم في كل شيء من حواليه، يتوهم في كل شخص حوله، وأن هذا يصيبه بالعين، وأن هذا قد أصابه بالعين، حتى ربما أصبح مريضا مرضا نفسيا من كثرة الأوهام والوساوس. ولو أنه توكل على الله عز وجل وأخذ بالأسباب الشرعية، ومن جملة تلك الأسباب الشرعية للوقاية المحافظة على الأذكار. حافظ على الأذكار التي أمرت بها من أذكار الصباح والمساء، وهكذا أذكار النوم وأذكار الدخول والخروج من البيت وغير ذلك من الأذكار الكثيرة التي أمرت بها. حافظ على الأذكار، فإنها حصن بإذن الله عز وجل يحول بينك وبين شياطين الإنس وشياطين الجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث الحارث الأشعري في الخمس الكلمات التي أمر بها يحيى بن زكريا أن يبلغها قومه: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا فأتى حصنا حصينا فامتنع منهم. قال: وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فإذا توكلت على الله عز وجل وحافظت على أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار، فإن هذا من جملة الأسباب العظيمة للوقاية من أعين الناس ومن أعين شياطين الإنس والجن. إضافة إلى ذلك التعوذ بالله من شر الحسد ومن شر من يصيبون بالعين. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بل بادر أيها المسلم إلى تعويذ أبنائك وبناتك بالتعاويذ التي كان يعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام ابنيه الحسن والحسين، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وهي هذه التعاويذ: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عوذ نفسك وعوذ أبناءك بهذه التعويذة وبهذا الدعاء: أعيذكما بكلمات الله التامة، أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا حرصت على مثل هذا الدعاء فهو من أسباب الوقاية بالعين، لا سيما للأبناء، لأن الأبناء الصغار ربما يخرجون في منظر جميل فتسرع الأعين إليهم. ولهذا جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة، ويريد ببني أخيه أولاد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة، أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فارقيهم. أمرها أن ترقيهم حتى لا يحصل لهم ما يحصل من الضرر من قبل العين. معاشر المسلمين، إن أمر الإصابة بالعين أمر ثابت موجود لا شك فيه، لكن المسلم الموفق هو من يسلك الأسباب الشرعية للوقاية من ذلك، يسلك الأسباب الشرعية للوقاية من ذلك. ومن أعظم المحافظة على الأذكار مع التوكل على الله عز وجل والتعوذ به سبحانه وتعالى مما قد يكون من شر الحاسد، مما قد يكون من شر العائن، فالتعوذ بالله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يعيذ من تعوذ به، وهكذا سبحانه وتعالى يلجئ من التجأ إليه ويقي من اتقى به من شرور الإنس والجن، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مالك في موطئه من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه خرج هو وعامر بن ربيعة حتى أتيا مكانا فيه ماء فأرادا أن يغتسلا، قال فذهب سهل رضي الله تعالى عنه ليغتسل، فلما نزع ثيابه وكان ذا جلد حسن نظر إليه عامر بن ربيعة، فلما رأى جلده وأعجب بحسنه وبياضه قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد امرأة. نظر إلى جلده نظرا باستحسان وقال هذه الكلمة، قال الراوي فلبط سهل مكانه، أي أنه غشي عليه من ساعته وأصيب بالعين من ذلك الوقت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه وقال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة فإنه قال كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، وفي رواية فليدعو بالبركة، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العين حق. ثم أمر عامر بن ربيعة فغسل وجهه ويديه، وأمره بعد ذلك أن يغسل داخلة إزاره، ثم غسل بذلك الماء سهل بن حنيف، فقام من ساعته كأن لم يكن به شيء. وهذه القصة فيها فوائد عظيمة، ومن ذلك أن العين قد تكون قاتلة والعياذ بالله، فيجب على كل مسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، وأنه إذا رأى شيئا يعجبه فليبادر إلى الدعاء بالبركة، أن يقول اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه، يدعو لذلك المرئي بالبركة، فإن هذا مما تنتفع به العين. ولهذا قال فليبرك أو قال فليدعو بالبركة، والأصل أن الأمر للوجوب، لا سيما إذا تعلق به إحياء نفس، فإن أخاك المسلم إن لم تبرك قد تصيبه بالعين، وقد يكون في ذلك تلفه وهلاكه. وهكذا أيضا إذا وقعت الإصابة بالعين وعرف العائن، فإنه يطلب منه أن يتوضأ ثم يغتسل المعين بذلك الماء، وهذا من الأسباب الشرعية للشفاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عامر بن ربيعة أن يتوضأ، ثم أخذ الماء فرش به سهل بن حنيف فقام من ساعته. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الغسل لأجل العين فاغسلوا. وفي حديث عائشة عند الإمام أبي داود قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل به المعين. فهذا سبب من الأسباب الشرعية للشفاء بعد وقوع البلاء. فإن لم يعرف العائن يلتجئ المسلم إلى السبب الآخر وهو الرقية الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك والله ربي يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذا أحد الأدعية التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والرقية بالقرآن كله والقرآن كله شفاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سواء كانت الرقية بفاتحة الكتاب أو بآية الكرسي أو بالمعوذات أو بغيرها من سور القرآن فإن هذا من النشرة النافعة وهو من الأدوية النافعة بعد وقوع البلاء. معاشر المسلمين على المسلم أن يتقيد بالأحكام الشرعية سواء كان في أسباب الوقاية من العين أو في أسباب رفعها بعد وقوعها. وإذا نظرت إلى مجتمعات المسلمين تجد أن عندهم من الجهل في هذا الباب الكثير والكثير. فالبعض من الناس ربما يلتجئ لدفع العين إلى قطعة من النعال يعلقها على سيارته أو يعلقها على دابته أو في منزله أو في غير ذلك. وهكذا يعلقون التمائم والحروز وغير ذلك مما يعتقدون فيه أنه يدفع العين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا نزحت. وقد كان أهل الجاهلية يجعلون القلائد لأجل دفع العين فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنزعها لما في ذلك من العقيدة الفاسدة من التوكل على تلك الخرزة أو على تلك التميمة أو على غير ذلك مما يعلق. والبعض من النساء من جهلهن تعلق على أبنائها ما يسمى بالودع أو تذهب إلى بعض السحرة والمشعوذين فيكتب لا كتابا فتعلقه على أبنائها لأجل أن ذلك يدفع العين. وهذا شرك بالله رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي يدفع الضر وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى لا أحد سواه. فعلى المسلم أن يلتجئ إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الأسباب الغير شرعية سواء من أسباب الوقاية أو من أسباب رفع البلاء بعد وقوعه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.